بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنازلنا في كتاب الصلاة من باب الأذان، و بقيت بعض الأحاديث، ومع الدرس 50 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب الأذان، وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدراج.
قال: وهذا وفي آخره إدراج. إدراج يعني إدخال في متن الحديث قولا أو تفسيرا من أحد الرواة من الصحابي ومن دونه، إدخال شيء من كلام الصحابي أو من دونه في متن الحديث. فقد يفهم السامع أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا، أضافه الصحابي من كلامه تفسيرا لكلمة أو بيانا لوصف معين. لذلك قال: كان رجلا أعمى، يصف ابن أم مكتوم أنه رجل أعمى، فهذا قول ابن عمر أو قول الزهري الراوي عن ابن عمر، أحدهما أدخل هذا الكلام: وكان رجلا أعمى لا ينادي. والمدرج نوع من أنواع الحديث الضعيف، إذا قيل حديث مدرج فهو حديث ضعيف، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام غيره، كلام غيره صلى الله عليه وسلم، وقد يصح وقد لا يصح كلام غيره. فهذان حديثان في حديث واحد عن ابن عمر وعائشة، كلاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. إن بلال رضي الله عنه من عادته أنه يؤذن بليل، في الفجر يؤذن الأذان الأول، هذا في عادته، أحيانا يؤذن أذان الفجر لصلاة الصبح، لكن من عادته بلال رضي الله عنه أن يؤذن بليل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبيل الفجر، أذان الأول، أذان في الليل، في أواخر الليل. فاكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. من أراد منكم الصوم يأكل ويشرب، هذا أمر للإباحة، إباحة الأكل والشرب، لأنه لم يظهر الفجر، فمن أراد الصيام يأكل ويشرب، ومن لم يرد الصيام أيضا يأكل ويشرب، لكن من أراد الصيام يأكل ويشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى يؤذن عمرو ابن أم مكتوم، هذا الراجح من اسمه، وقيل عبد الله بن أم مكتوم، لكن رجح كثير من المحققين أنه عمرو، قال ابن عبد البر وهو الأكثر عند أهل الحديث أن اسمه عمرو، وقيل عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن قيس القرشي العامري، لكن نسب إلى أمه، منسوب إلى أمه أم مكتوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه، يكرم عبد الله أو عمرو بن أم مكتوم، كان صلى الله عليه وسلم يكرمه، وكان يستخلفه على المدينة، كان ضريرا أعمى، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة عندما يذهب إلى الغزو صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يجعله خليفة على الناس في المدينة، وهو رجل أعمى ويصلي بالناس، يستخلفه يصلي بالناس في المسجد النبوي. وشهد القادسية في خلافة عمر بن الخطاب عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، واستشهد في معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 14 للهجرة، كما ذكر أهل السير، وهو المذكور والمعني في سورة عبس في قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم. ولذلك قال ابن عمر في آخر الحديث أو الزهري: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه لا يرى ضوء الفجر الصادق، هو أعمى، فكان لا ينادي لا يؤذن للفجر حتى يقال له أصبحت، دخل الصبح، ظهر الصبح، أذن لصلاة الصبح. هكذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. وعند البخاري: حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، صلاة الفجر يؤذن. وأذان بلال، إن بلالا يؤذن بليل، ليس للنداء، ليس للنداء للصلاة المكتوبة، وإنما مثل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث المتفق عليه، إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. النائم يستيقظ لقيام الليل في هذا الوقت، لأن لا زال الليل ثلث الأخير من الليل بقي منه شيء، ويرجع قائمكم، من كان قائما ونام وأراد القيام مرة أخرى يسمع أذان بلال فيقوم، ذي يقوم أو يكمل قيام الليل. هذا حديث فيه ثلاث مسائل: حكم الأذان قبل الفجر، أذان بلال، ما هو حكم أذان بلال؟ هناك قولان، فجمهور أهل العلم على استحباب هذا الأذان قبل الفجر، قبل الفجر، فجمهور أهل العلم والمذاهب على أنه مشروع مستحب، وخالف أبو حنيفة رحمه الله. والحديث دليل للجمهور، دليل صحيح صريح على أن بلالا يؤذن بليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الصنعاني في شرحه لهذا الحديث في سبل السلام، ذكر قاعدة مهمة، قال: فذكر الخلاف في المسألة، في المسألة والاستدلال للمانع وللمجيز، ذكر الخلاف في المسألة أمام الناس، أمام إذا كان الخلاف في مسألة أو استدلال للمانع والمجيز، ماذا الذي قال يستحب أذان الفجر ومن اللي قال لا يستحب، ذكر هناك، قال: ذكر الخلاف في المسألة والاستدلال للمانع والمجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت، ما دام صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صريح صحيح رواه الستة وغيرهم أن بلالا يؤذن بليل، إذن هناك أذان بالليل، نص واضح وصريح في المسألة، فلا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت، ما دام ثبت فلا يلتفت لقول أحد من الناس. هذه قاعدة مهمة لكل مسلم، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، كما قال إمامنا مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن هذا لا يعني أن الناس أن المسلمين يستهينون بكلام أهل العلم، والجاهل يرد كلام الأئمة والعلماء على هواه، لا، ليس معناه أنه يرد يعني يستهان بما قال، لا، يقال أن الإمام رحمه الله جانبه الصواب في المسألة واجتهد وله أجر عند الله عز وجل على اجتهاده، فليس من أئمتنا رحمه الله من يتقصد مخالفة النص الصريح، هو علم بالحديث لكنه تأوله، لأنه جاء عن بلال رضي الله عنه في الحديث الثاني كما سيأتي إن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، أذن قبل طلوع الفجر فأمره أن يرجع، فأخذ أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث، هو حديث ضعيف لا يصح لكنه أخذ به، والقول ضعيف لأن الحديث الضعيف لا يصادم به حديث متفق عليه رواه الستة من أصح الأحاديث إن بلالا يؤذن بليل، فهو قول ضعيف لا يلتفت إليه، لكن ليس معناه الطعن في أبي حنيفة رحمه الله، فهو إمام مجتهد مأجور على اجتهاده ولو أخطأ مثل غيره من أئمة الإسلام، هذه لا بد منها، لأنه ظهر من الناس من يطلب العلم ويطعن ويلمز في أئمة الإسلام وعلماء الإسلام القدماء والمعاصرين، وهذا خطأ، وخاصة إذا كان مربيا معلما للناس مدرسا للناس فيغرس فيهم الكلام واللمس في أهل العلم وأئمة الإسلام، هذا من أكبر الأخطاء في تربية الناس وتربية طلبة العلم، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. إذن إذا كان الخلاف من خالف نصا صريحا واضحا أو إجماعا لا يلتفت إلى قوله، لكن تبقى مكانته في قلوب الناس وقلوب المسلمين، إمام قدم هذا الدين وبين كثيرا من المسائل واستنبط كثيرا من الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مهمة جدا، وقد يكون فيها إجابة على سؤال وردنا في الدرس الماضي، متى يكون الخلاف مقبولا، متى يكون الخلاف مقبولا، فإذا كان الخلاف في المسألة من خالف نصا صريحا مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث إن بلالا يؤذن بليل ويقول لا ليس هناك أذان بالليل، فلا لا ينظر إلى هذا الخلاف، يعمل بالنص والدليل الصريح الواضح الذي عليه جمهور أهل العلم وجمهور المذاهب عملوا به وأخذوه، ولم يطعن أحد في هذا الحديث، لأن رواه الستة وغيرهم في كتب السنة من أصح الأحاديث، فهذه مسألة مهمة. فحكم الأذان قبل الفجر قلنا أن الجمهور يرون أنه مشروع مستحب بدليل هذا الحديث الذي معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة ليستيقظ النائم ويرجع القائم ليستعد للقيام أو يستعد للسحور من كان نائما فيسمع صوت بلال وهو يؤذن بليل، وهو يؤذن بليل. والمسألة الثانية بالحديث حكم أذان الأعمى، حكم أذان الأعمى إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، عمرو بن أم مكتوم أعمى ينادي يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله مؤذنا، إذن الحديث دليل على جواز
كون المؤذن أعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان، هذا شرط، لأن الأعمى لا ينظر إلى ساعة ولا ينظر إلى الشمس ولا إلى القمر، ولا كيف يعرف أوقات الصلاة؟ فإذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان أو أذن بعد مؤذن بصير، أذن قبله أحد الناس وكان بصيرا فأذن في الوقت، الآن الأعمى يؤذن بناء على أذان ذاك الشخص الذي أذن قبله، أو وجد من يخبره بدخول الوقت، هذا شرط مهم. ليش؟ لأن الوقت الصلاة في الأصل أنه مبني على المشاهدة، والأعمى لا يشاهد، لا يشاهد. لذلك البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، باب أذان الأعمى يعني مشروع جائز إذا كان له من يخبره، وهذا اتفاق بين أهل العلم. قال بعض الفقهاء يكره أذان الأعمى، يكره أذان الأعمى، وهذا قول ضعيف. كيف يكره والنبي صلى الله عليه وسلم يعينه مؤذنا، يجعله مؤذنا، بل يصلي بالناس في المسجد النبوي؟ فهذا قول ضعيف. نشير أحيانا الأقوال ضعيفة فقط لمعرفة أن المسألة ليس فيها إجماع، فيها قول شاذ حتى يعلم، ونحذر من الأقوال الشاذة، ليس كما يفعل أصحاب الرخص، أصحاب الرخص الذين يتتبعون رخص العلماء والأقوال الشاذة المخالفة للدليل ولقول الجمهور أهل العلم، مخالفة للدليل أولا ثم مخالفة لجماهير أهل العلم والمذاهب، فقول شاذ. فمن الناس من يتتبع هذه الأقوال الشاذة لأنها توافق هواه، توافق قانونا عنده أو تشريعا عنده، لا، هذا ليس صحيحا. الصحيح أنه يجب اتباع الدليل ويحذر من الأقوال الشاذة والرخص، لأن من تتبع رخص العلماء تزندق أو كاد كما قال بعض السلف. المسألة الثالثة في الحديث، الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد إذا أذن أحدهما في وقت والآخر في وقت آخر، فبلال يؤذن بليل في المسجد النبوي وبعده بفترة وجيزة يؤذن عبد الله أو عمرو بن أم مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين للفجر. من الناس أيضا على مر التاريخ، وقد يكون الآن هذا غير موجود، يجعلون للصبح مؤذنين يؤذنان في نفس الوقت أذان جماعي، ما أدري منكم كبار السن رأوا هذا ولا لا، لكن هذه وجدت وهي من البدع، سمونها الأذان الجماعي، مؤذنان اثنين الله أكبر الله أكبر في صوت واحد، بصوت واحد، لم نرى ذلك لكن وجد في بعض البلاد وذكره أهل العلم من البدع، نسأل الله العافية والثبات على السنة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه،
رواه أبو داود في سننه وضعفه. وأعل الحديث حديث معلول الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والترمذي وغيرهم كثير، كثير ضعفوا هذا الحديث، كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. وذكرهم الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني 103 من أعل هذا الحديث، حتى أن راويه أبو داود رحمه الله في سننه ضعفه ولكن الألباني رحمه الله صحح الحديث في صحيح سنن أبي داود 532. والخلاف مشهور في هذا الحديث في إثباته في قبوله. ومن أعل هذا الحديث قالوا هذا ليس من قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمره عمر قالوا، لأنه جاء عند أبي داود بعد هذا الحديث مباشرة عن مؤذن لعمر الخطاب رضي الله عنه يقال له مسروح، أذن قبل الصبح فأمره عمر أن يرجع فينادي، فقال عمر ألا إن العبد نام. فصح عند أبي داود أن هذا من قول عمر رضي الله عنه، أن هذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مؤذنا لعمر بن الخطاب يقال له مسروح من رواية عبد الله بن عمر، فالتبس على بعض الرواة، رواه عن أيوب حماد بن سلمة، لكن من روى الحديث عن أيوب غير حماد بن سلمة لم يذكروا، ذكروا عمر بن الخطاب لم يذكروا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العلة في الحديث. لكن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، ولو صح هذا الحديث فيفهم هكذا أن بلالا أذن قبل الفجر، ظن أن الفجر طلع فأذن، أحيانا يؤذن بدلا عن عمرو بن أم مكتوم أحيانا، ففي يوم بلال أذن قبل الفجر يعني ظن أن الفجر طلع فكبر ولم يطلع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع يعيد الأذان لأنه أذن قبل الوقت، فأمره أن يعيد الأذان وينادي بلال يعني في أذانه يخبر الناس ألا إن العبد نام، العبد هنا عبد الله، أن العبد لله فقير إلى الله نام، أنا يقول عن نفسه أنا العبد الفقير إلى الله نمت أذنت قبل الأذان، ليس فيه خطأ أو سوء فهم لهذا الحديث، هكذا نفهم الحديث إن صح، ألا إن العبد نام هو من قول بلال أنا عبد الله فقير إلى الله نمت راحت علي نوم، أو من شدة النوم والنعاس اللي فيني أذنت قبل الفجر يعتذر للناس ثم يعيد الأذان مرة أخرى، هذا إن صح الحديث يفهم هكذا، لا يفهم منه أن بلال أذن قبل الفجر ليس من عادته أن يؤذن قبل الفجر كما فهم أبو حنيفة رحمه الله في المسألة السابقة، هكذا قال بلال ما يؤذن في الفجر، ما في أذان أصلا قبل الفجر، لأن بلال هذه قصته أذن مرة واحدة قبل الفجر ظن أن الفجر طلع والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الأذان، شوف هو فهم لم يخالف النص في اعتقاده في تأويله، لكن هذا الحديث ضعيف وإن صح فهكذا يفهم، هكذا يفهم، ولا يعارض بذاك الحديث إن بلالا يؤذن بليل، صريح واضح أن الأذان يكون في الليل ما يكون لصلاة الصبح، كلوا واشربوا حتى يؤذن، لو كان أذان الفجر للصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا لا يمكن، فالحديث صريح. ومسألة هذا الحديث أن الحديث فيه مسألة أنه لا بد للمؤذن أن يتحرى الوقت، والمؤذن يجوز عليه الخطأ مهما اجتهد، لكن إن أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعيد الأذان وينبه الناس أنه أخطأ، لأن أذان المؤذن بالخطأ يترتب عليه مسائل، إذا أذن قبل دخول وقت الصبح مثل هذا الحديث فالناس تقوم وتصلي السنة وتصلي الفرض وما دخل وقت الصبح، الصلاة باطلة غير صحيحة لأنها قبل الوقت فيترتب عليه، وهكذا المغرب إذا أذن قبل غروب الشمس أخطأ في الأذان والناس تأكل والشمس لا زالت، فأدى إلى سوء فهم عند كثير من الناس على لبس شديد، وقد يقضي هذا وقد لا يقضي، ومشاكل في المجتمع،
فعلى المؤذن أن يتحرى الوقت، والمؤذن يجوز عليه الخطأ مهما اجتهد، مثل ما أخطأ بلال رضي الله عنه، لكن إذا أخطأ وأذن قبل الوقت فيجب عليه أن يعيد الأذان ويبين للناس أنا أذنت بالخطأ قبل 10 دقائق، قبل ربع ساعة أذنت بالخطأ، يقول في الميكروفون أو في بصوت عالي حتى الناس يسمعون، ويؤذن الأذان في وقته. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
هنا جاء سؤال: من هو مسروح؟ من هو يسروح؟ قال هو قلنا مؤذن لعمر بن الخطاب، كان عبدا لعمر بن الخطاب وكان يؤذن، صوته حسن واسمه مسروح، وهذا مذكور في سنن أبي داود رقم الحديث 533، في سنن أبي داود صحيح سنن أبي داود 533، عن مؤذن لعمر يقال له مسروح، هذا اسمه مسروح، أذن قبل الصبح فأمر عمر أن يرجع. نعم مسروح، نعم بالحاء، أحسنت. هذه 3 أحاديث تعتبر 3 أحاديث في متابعة المؤذن، في متابعة المؤذن. وأول حديث أبي سعيد الخدري، والثاني حديث معاوية، والثالث حديث عمر. فحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء المؤذن الأذان الشرعي، صوت الأذان صوت المؤذن الأذان الشرعي، لأن جاء في رواية: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، يأمر هذه الأمة أن تردد خلف المؤذن مثل ما يقول المؤذن، حديث متفق عليه. وللبخاري عن معاوية نفس الحديث، ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن رواية مسلم خصصت الحديث العام الأول، قولوا مثل ما يقول المؤذن، أي شيء يقول المؤذن قول، فيفهم منه إذا قال حي على الصلاة أنت تقول حي على الصلاة، لكن رواية مسلم لا، في الحيعلتين لا تقول مثل ما يقول المؤذن، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. فحديث عام خصصه الحديث الآخر، حديث عمر رضي الله عنه، وهذا مثال على العام والخاص، مثال هذا الحديث، هذه المسألة مثال على الخاص والعام من الأدلة، من الأدلة. ورواية مسلم هنا اختصرها الحافظ ابن حجر في حديث عمر، قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. إذن مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، حيعلتان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا يسمى في لغة العرب بالنحت، بالنحت في لغة العرب،
ومعنى النحت بناء كلمة جديدة من كلمتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على تان، كلمة واحدة جمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، كلمة واحدة، هذا يسمى النحت، بناء كلمة جديدة حي على من كلمتين، حي على الصلاة حي على الفلاح من كلمتين أو أكثر. كذلك أيضا البسملة، بسم الله، بسملة، بناء كلمة بسملة من كلمتين بسم الله. وهكذا حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حوقلة، هذا علم في النحت. وهكذا الهيللة، تعرفون الهيللة؟ لا إله إلا الله، هيللة، هكذا اصطلح أهل اللغة، وهذا علم من علوم اللغة، بل فرع من علوم اللغة، يسمى بالنحت، بالنحت، بناء كلمة جديدة من كلمتين. لذلك قال سوى الحيعلتين، سوى الحيعلتين. هذا حديث فيه ثمان مسائل، ثمان مسائل. ومسألة الأولى حكم متابعة المؤذن، حكم متابعة المؤذن. فظهر حديث أبي سعيد الخدري وجوب متابعة المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، قولوا أمر، والأمر الأصل عند جمهور أهل العلم أنه للوجوب، إلا إذا دل دليل على أنه للندب، للاستحباب أو لغيره. فحديث أبي سعيد دليل على وجوب متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان، لأن هذا أمر، وهذا قال به الظاهرية وحكاه الطحاوي عن قوم من السلف، الطحاوي في شرح معاني الأذان. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، متابعة المؤذن مستحبة، سنة، ليست بواجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقالوا صح الأمر للوجوب، لكن هناك صارف، صرف الأمر للاستحباب، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، كان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار على هذه القرية، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، حديث رواه الإمام مسلم. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب المؤذن، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفطرة، هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من النار، فقالوا سمع المنادي ينادي وقال غير ما قال المؤذن، غير ما قال المنادي، فدل على أن الإجابة غير واجبة. لكن هذا الدليل ليس صريحا، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ردد على المؤذن ثم قال على الفطرة، قال الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر على الفطرة، ما فيه نفي عدم، ما فيه نفي عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المؤذن. فالحديث ليس صريحا، حديث ليس صريحا. والصحيح أنه جاءت الأوامر في متابعة المؤذن في أكثر من حديث، فيبقى القول الأول هو القول الراجح أنه يجب، يجب إجابة المؤذن، إلا في الحالات التي لا يجوز فيها ذكر الله عز وجل أصلا، إنسان يقضي حاجته الآن، يجلس جالس يقضي حاجته، لا يجوز له أن يذكر الله، ولو سمع الأذان لا يرد على الأذان، لأن الأذان من ذكر الله عز وجل. أما إذا ما كان عنده أي شيء، ما كان يقضي حاجته مثلا، أو ما كان يصلي، شخص يصلي وأذن المؤذن لا يجيب المؤذن وهو في الصلاة، ففيها الحالات لا يجوز أصلا للإنسان أن يتكلم في أمر أو يذكر الله عز وجل في حالة صلاته أو في حالة قضاء حاجته. فالراجح المسألة الأولى حكم متابعة المؤذن، الراجح أنه واجبة، يأثم الإنسان إذا ما ردت وراء المؤذن. مسألة الثانية، ماذا يقول السامع للأذان؟ ماذا يقول؟ ظاهر حديث أبي سعيد يقول مثل ما يقول المؤذن، وحديث عمر وكذلك حديث معاوية فيها تخصيص في الحيعلتين، وهذا هو الصحيح. يقول السامع للأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثالثة في حديث أبي سعيد الخدري، أيضا القارئ واحد يقرأ في القرآن أو يقرأ في كتاب وأذن المؤذن، فيجب عليه أن يتوقف عن تلاوة القرآن وعن القراءة ويجيب المؤذن، وهكذا إذا كان في مجلس علم في درس فيتوقف الدرس لترديد خلف المؤذن، لأن إجابة المؤذن واجبة على الراجح. فهذه المسألة عموم حديث أبي سعيد القارئ ومن كان في ذكر أو دعاء أو مجلس علم يتوقف عن القراءة والذكر ويجيب النداء. لماذا؟ أولا لأن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها، إذا انتهى الأذان خلاص الآن تجيب من، لكن القراءة تلاوة القرآن غيره ممكن في وقت آخر تكمل بعد الأذان بعد ترديد الأذان، وحتى لا يفوتك الأجر العظيم من إجابة الأذان. المسألة الرابعة، هل يجيب المؤذن نفسه؟ هو يؤذن الآن الله أكبر الله أكبر، يجيب نفسه ولا لا؟ فجمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم قالوا لا، لا يجيب نفسه، قالوا لا يجيب نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا، ما قال إذا سمع المؤذن النداء فليقل في نفسه. ففي فرق بين المؤذن والسامع. ثانيا المؤذن بنفسه يؤذن أصلا، فكيف يردد خلف نفسه؟ هو أصل في الأذان، هو الناس يرددون خلفه، فلا يدخل المؤذن في الترديد لأنه أتى بألفاظ الأذان، فلا معنى لكونه يجيب نفسه. هذا القول الراجح، ومن أهل العلم قالوا لا يجيب نفسه لأن عموم الحديث، ولأن المؤذن يسمع نفسه، قولوا مثل ما يقول المؤذن، حتى أنت يا مؤذن قول مثل ما يقول المؤذن، هكذا فهموا. لكن القول الأول هو الراجح أن المؤذن لا يجيب نفسه. مسألة الخامسة، هل يتابع المؤذنون للوقت الواحد؟ هل يتابع المؤذنون أكثر من مؤذن؟ أذن واحد أنت تتابع تردد عليه، بعدين أذن واحد ثاني تردد عليه يجب عليك ولا لا؟ أذن واحد ثالث في بعض القرى وبعض الأماكن ما عندهم أذان واحد، هذا يأذن بعد شوي قام الثاني أذن الثالث أذن، فأكثر من أذان. الواجب هو إجابة مؤذن واحد على الراجح، ومن أهل العلم قالوا لا يستحب متابعة كل مؤذن، لكن الراجح أن المتابعة تختص بالمؤذن الأول. مسألة سادسة، ظاهر الحديث أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع الأذان، كيف أنت تجيب المؤذن وأنت ما تسمع؟ مؤذن هناك بعيد تراه وضع أذنه، وضع أصابعه في أذنه، والظاهر أنه يؤذن بس أنت ما تسمع، فلا يجب عليك ترديد الأذان لأنك ما تسمع. فمن شاهد المؤذن ولم يسمعه فإنه لا يقول شيئا، ما أدراك هو الآن ماذا يقول المؤذن هذا، أنت ما تسمعه، فلا يجب عليك الترديد معه. المسألة السابعة، ظاهر الحديث أنه يجيب المؤذن في التثويب لصلاة الفجر، تثويب الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، ظاهر الحديث أنه يجيب، إذا قال الصلاة خير من النوم قول الصلاة خير من النوم، ما في استثناء، الاستثناء جاء في الحيعلتين فقط، قولوا مثل ما يقول المؤذن، المؤذن قال الصلاة خير من النوم فتقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. بعض أهل العلم قالوا يقول صدقت وبررت، واستندوا إلى حديث ضعيف لا يصح، ولا يعمل بأحاديث الضعيفة في الأحكام وفي غيرها، وهذا حكم شرعي واجب ترديد خلف المؤذن، فكيف هو يقول الصلاة خير من النوم وانت تقول صدقت وبررت استنادا لحديث لا أصل له، هذا استحسان من قائله كما قال الصنعاني، وإلا فليس فيه سنة تعتمد، قاله في سبل السلام. الشاهد أنه يجيب المؤذن في التثويب لصلاة الفجر مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. مسألة الأخيرة الثامنة، حكم من فاته بعض الأذان، شغلت أنت والآن نص الأذان،
دخلت في نص الأذان، فاتك نص الأذان، فواجب عليك متابعة بقية الأذان، واجب عليك متابعة بقية الأذان، لا يجب عليك إعادة الأذان من الأول، لأنك أنت سمعت الأذان من منتصفه، فيتابع فيما بقي من الأذان، والراجح أنه يقضي ما فاته، الراجح أنه يقضي ما فاته، هذا القول الأول، يقضي ما فاته، يعني إذا فاتك شيء من الأذان تعيده قضاء، لأنك أنت تسمع الأذان أنه فاتك، ولأن الأذكار الأذان من الأذكار، والأذكار إذا فاتت الإنسان بعذر يشرع له أن يقضي هذه الأذكار، فاتتك أذكار الصباح بعذر نوم، فإذا استيقظت أذكر الأذكار هذه لأن فاتتك بعذر، هكذا الأذان، هذا قول صحيح. قول آخر موجود، تتابع المؤذن فيما سمعت فقط، وما فاتك فتتركه لفوات محله، هذا قول ثان. نجيب على بعض الأسئلة. هل يوجد خلاف في الترديد خلف المؤذن في الحيعلتين؟ فيه خلاف لكن لا يلتفت إليه، بعد أن صح حديث عمر في صحيح الإمام مسلم سوى الحيعلتين فهذا من الخاص، من تخصيص العام، تخصيص العموم، فلا يلتفت. يوجد قول أخذا بحديث أبي سعيد، قولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا قال حي على الفلاح قول حي على الفلاح مثل ما قال، لكن حديث عمر عند مسلم من الخاص، فيه تخصيص. هل يوجد خلاف في الترديد خلف المؤذن في الحيعلتين خارج وداخل المسجد أثناء الأذان؟ هذا الآن أجبنا عليه، يوجد خلاف، لكن الحديث معنا رواه مسلم حديث عمر إلا في الحيعلتين، فالراجح أنه في الحيعلتين لا يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هناك في قول عند أهل العلم في مذاهب، في مذهب المذاهب موجود هذا القول، هذا المؤذن يسأل الله الوسيلة. وهل يرد السامع الأذان إذا سمعه من طريق الراديو أو التلفاز؟ إذا كان أذان مباشر ردت، إذا كان أذان مباشر ردت الأذان، أذان مباشر في بلدك في وقت الصلاة، في بلدك وقت الصلاة، ما يجعل الآن مثلا إذاعات القرآن الكريم من مكة ويؤذن هناك وأنت تردد، لا، الأذان في بلدك، إذا كان في بلدك في وقت الصلاة عندكم عن طريق الراديو والتلفاز وكان أذانا مباشرا يجب عليك أن تردد، يجب عليك أن تردد، فالمؤذن يسأل الله الوسيلة، قال بها بعض أهل العلم، قالوا إذا انتهى من الأذان يقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، المؤذن نفسه يقول هذا ومعهم دليل، عموم الحديث يعني، إذا فات بعض الأذان ولم أسمعه، هل ذكرنا هذا المسألة قبل قليل، هل يدخل ترديد خلف المؤذن مع الأذان مسجل؟ قلنا لا، إذا كان مباشر هل يحتسب نفس الأجر إذا ردد خلف الأذان المسجل؟ قلنا لا يردد خلف الأذان المسجل، الأذان المباشر فقط اللي يردد. هل يجوز ترديد بعد المؤذن في الإقامة كما في الأذان؟ قال به بعض أهل العلم، لأن قالوا الإقامة هي أذان، يدخل في حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا يؤذن بس هي إقامة للصلاة، فقال به بعض العلم، لكن الراجح أنه لا يقول في الإقامة، لا يقول، لأن المقصود في الحديث هنا النداء، يعني الأذان للصلاة، ليس الإقامة للصلاة. نعم. هل يشرع الترديد خلف أذان الجمعة الأول والثاني؟ ما ذكرت الثالث أيضا. المهم هو كل أذان شرعي يردد خلفه،
فجمهور أهل العلم على أن الأذان الأول شرعي، الأذان الأول شرعي، يعني الآن الذي يؤذن ثم الناس يقومون يصلون ثم يدخل الإمام ويجلس على المنبر ويؤذن الأذان، هذا الأذان الثاني الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وفي المسجد النبوي، هذا هو الأذان. فهذا يجب الترديد. الأول جمهور أهل العلم قالوا يردد لأنه أذان، وسار عليه الخلفاء من بعد الصحابة إلى يومنا هذا فيردد خلفه. ما هما الحيعلتان؟ قلنا الحيعلتان حي على الصلاة، حي على الفلاح. كيف يكون ابن أم مكتوم أعمى وشارك في معركة القادسية؟ الأعمى يشارك، لا يجب على الأعمى الضرير الجهاد، لا يجب عليه، ليس على الأعمى حرج، الله سبحانه وتعالى قال، لكنه لو شارك شارك ليسقي الجرحى ليخدم الجيش، ولكن لا يستطيع أن يقاتل بالسيف، هذا يقع في أول ضربة يعني. فشارك في غزوة لكن لا يشترط المشاركة تكون بالقتال. في أي موضع يقال صلوا في رحالكم؟ في حالة المطر، الإمام أو المؤذن بدل ما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، ما يقول حي على الصلاة، هذا في حالة المطر الشديد الذي يعني سبب من أسباب تخلف عن صلاة الجماعة. إذا كنت أقرأ وأجيب عندما يؤذن المؤذن، عندما ينتهي مثلا من الحي على أقرأ ثم يكبر وأجيب ثم أقرأ، يعني أقصد هو أنا أقرأ والمؤذن يؤذن، فهو يردد خلفه ويقرأ يكمل القراءة وبعدين يكمل وبعدين يكمل القراءة، هذا كصاحب القلبين ها ما يستطيع. كيف تفهم أنت تقرأ ماذا؟ ما تقرأ. فإذا تستطيع تفهم نفس الوقت تخشع في أذانك وتفهم الكلمات وتردد خلف المؤذن فهذا جيد، فهذا يجد يعني يدل على أنك صفة عندك غير موجودة في غيرك، يعني لأنك تستطيع ترقز بين الأذان وبين القراءة في نفس الوقت، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب ابن أم مكتوب رجعنا له، شهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد فيها، كيف كان يقاتل رضي الله عنه؟ قلنا ذلك لا يشترط أنه يقاتل، يخدم الجيش، يكون مع الجيش يسقي الجرحى المرضى وهكذا، ويعتبر مجاهد في سبيل الله. ما بقي كم الوقت الأذان؟ خمس، ما يكفي الوقت، بس ما نريد نؤخر بعض الأسئلة لأنها تتعلق بدرس اليوم. لماذا سمي بالفجر الصادق؟ سهل، هذا مر علينا سابقا وذكرناه. الفجر الكاذب ضوء يظهر في الليل لكنه يظهر بشكل عمودي ثم يختفي، هذا فجر كاذب. والفجر الصادق لا، ضوء في السماء جهة الشرق يكون أفقيا وما يختفي خلاص إلى أن يظهر الفجر إلى ما تطلع الشمس، فهذا هو الفجر الصادق. هل إجابة المؤذن لها أجر عظيم؟ لا شك، مرت علينا حديث في فضل إجابة المؤذن. هل يجوز إذا كان طفل صغير في الحرم ويجيب الأذان هل يؤذن؟ فهل يؤذن طفل صغير؟ لا يجب عليه، غير مكلف، لكن لو أذن يثاب على، لو أجاب المؤذن يثاب على إجابته، لكن لا يجب عليه، ولا يجب عليه، غير مكلف، طفل صغير لم يبلغ الحلم. ماذا يعني أن بلال يؤذن بليل؟ شرحنا، يؤذن يعني قبل الفجر في الليل، الثلث الأخير من الليل قبل طلوع الفجر، هذا معنى أن بلال يؤذن بليل. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.